بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته. وقد بلغ بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المعية، منتهين من ذلك مع ما نبه عليه من التنبيهات، وأرجأنا الكلام على ما أثير عن الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له بسبب هذه المسألة إلى آخر ما سيذكره في آخر هذا الكتاب. ثم إنه لا يزال يذكر رحمه الله تعالى طرفا مما زعم فيه أهل التعطيل والتحريف أن السلف قد أولوا فيه، وأنهم يأخذون بقولهم لأنهم لم يجروا القاعدة على ظاهرها، أو لم يطردوا القواعد التي ذكرها الشيخ في قواعد أدلة الأسماء والصفات، أنهم لم يطردوا هذه القاعدة في جميع هذه الأدلة. فإذا جاز لهم التأويل جاز لنا من موضع آخر فيما لم يؤولوه. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى المثال السابع والثامن، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. ووجه هذه الشبهة أنهم يقولون: أنتم تقررون وتقولون بأننا نثبت الصفات المضافة إلى الله تعالى، وها هنا تقولون إن المراد بهذا الوصف أو بهذه التسمية هم الملائكة، وهذا تأويل منكم لظاهر هذا النص. هذا هو وجه الشبهة التي يقولونها. وقبل قراءة كلام الشيخ رحمه الله تعالى الذي أجاب به على قولهم، لا بد من التنبيه على أصل مهم وقاعدة مفيدة تنفع طالب العلم في باب أو بالأحرى، لا بد من التنبيه على أصلين مهمين وقاعدتين عظيمتين تنبه وتفيد طالب العلم في باب التفسير وباب الأسماء والصفات. الأولى: اختلاف السلف في تفسير آية من الآيات من جهة أن بعضهم يقول بأن هذا من نصوص الصفات، والبعض الآخر يقول بأن هذا ليس من نصوص الصفات. أن هذا الاختلاف ليس اختلافا في باب الأسماء والصفات، وهذا أمر معلوم لمن تدبر كلامهم ونصوصهم في التفسير وفي أبواب الأسماء والصفات وأبواب الاعتقاد. يتضح هذا أنهم لو قالوا بأن هذا من نصوص الصفات لزمهم أن يقولوا بالصفة التي ثبتت فيه، فما دام أنهم لم يقولوا بأن هذا من نصوص الصفات فإنهم لا يلزمون بالقول بأنه بإثبات هذه الصفة التي تضمنتها هذه الآية. تنتبهون لهذا الأصل لأنه أصل مهم، سأضرب عليه أمثلة فوق ما ذكره الشيخ لأني أراه من المهمات في باب التفسير وباب المعتقد. فعلى سبيل المثال اختلاف السلف رحمهم الله في قوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله. من المعلوم أن من قرأ كتب التفاسير المسندة وغير المسندة يرى أن هذا الاختلاف بينهم في تفسير هذه الآية ليس اختلافا في المعتقد، وليس اختلافا في باب الأسماء والصفات، وليس اختلافا في باب إثبات الصفة، لأنه لا يرى أن هذا أصلا من نصوص الصفات، هذا أمر. والأمر الثاني أنه لا يقول بنفي صفة الوجه حيث جاءت صريحة قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويتضح هذا أكثر بالمثال الثاني، وهو في قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، فإن من السلف من فسرها بالشدة، وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله في الآيتين، في آية فثم وجه الله وفي آية يوم يكشف عن ساق، ولا يقول بأنها من نصوص الصفات أصلا، لا هو ولا من قال بهذا القول، وإنما هم يثبتون صفة الساق لله جل وعلا من دليل آخر هو حديث أبي سعيد المتفق عليه. فإذا تقرر أن اختلافهم في تفسير آية من آيات القرآن على أنها من نصوص الصفات ليس اختلافا في باب الصفات في هذين الوجهين، الوجه الأول أنهم لا ينفون هذه الصفة حيث ثبتت في مقام آخر، والثاني أنهم لا يرون هذه من نصوص الصفات أصلا. ومن هذا الباب، وأما الأصل الثاني الذي قلت بأنني سأذكره سأرجئه إلى المثال التاسع عشر أو إلى المثال التاسع والعاشر بعد هذين المثالين، يعني إلى المقام الثاني لأنه مناسب له. ومن هذا الباب أن اختلافهم في هذه الآية ليس اختلافا في الصفات، لأن جميع من روي عنه إن صح عنه بأن المراد بقوله ونحن أقرب إليه منكم وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد بهم الملائكة، لا ينفون صفة القرب لله، لا ينفون اسم القريب للرب جل وعلا، ولا ينفون أيضا صفة القرب له تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا خلاف بين السلف أن هذه الآية من نصوص الصفات، وأن المراد بالقريب ها هنا قرب الرب تبارك وتعالى الذي يجيب دعاء عباده و الذي ذكر قربه في مقام إجابة الدعاء والاستغفار، كما قال جل وعلا: إن ربي قريب مجيب، ما قال النبي لقومه بأن يستغفروا الله، أمرهم بالاستغفار: استغفروا ربكم إن ربي قريب مجيب. شعيب عليه السلام عليه الصلاة والسلام قال هذا، وهذا القرب عند جميع السلف إنما يراد به الرب تبارك وتعالى. فلم يختلفوا لا في تفسير هذه الآية، ولم يختلفوا فيما دلت عليه أيضا من إثبات صفة القرب لله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية تكلم على مسألة القرب وأطال، وفي الفتاوى المصرية أطال أكثر رحمة الله عليه، وذكر عن ابن الجوزي، وابن الجوزي كما هو معلوم كتابه زاد المسير في التفسير يعتبر من أفضل الكتب من في هذا الباب من جهة الوقوف على اختلاف السلف والمفسرين في الآية. يعني بمعنى أن من أراد أن يعرف هل اختلف السلف في تفسير هذه الآية أو لم يخفوا بشيء من اتصال اقتضاء من كان الكبير والقدر في هذا في علوم التفسير، هو تفسير ابن الجوزي زاد المسير. شيخ الإسلام لما حكى عن ابن الجوزي الخلاف، وأن الخلاف في تفسير الآيتين يعني على قولين، وذكر عن ابن عباس أنهم تبين الإسلام، وهذا الذي يوضحه وتذهبه من المحققين، وعلى أن المراد بالآية بالآيتين ها هنا مما يدل عليه السباق واللحاق إنما هو في حق الملائكة، فإذا تقرر هذا ما عرفنا. نرجع إلى الشيخ عن الشيخ ابن عثيمين في الجواب عن هذه الشبهة، قال: والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. وكيف يتدبره؟ يذكر لك الشيخ ذلك. قال: أما الآية الأولى ليس، هنا يقول ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره، لأن الشيخ كما ذكرت لكم في أول الفصل الذي قبل هذا من دقة فقهه وعلمه بالأصول أنه أن العالم أولا يورد الأصل ثم يقول، فإن زعم التعارض بمعنى أنه عارض له دليل، هم يقولون أنتم تقولون لا بد من إمرار نصوص الصفات على ظاهرها، فهو يقول بأن هذه الآيات معارضة لما تقولونه، كيف تقولون نمر النصوص على ظاهرها ثم تقولون إن قوله أقرب في الآيتين المراد قرب الملائكة، فهم يقولون إن ظاهر الآية أو إن ظاهر الآيتين على أن القرب المراد به الرب تبارك وتعالى، ويجيب ويقول إن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. لماذا؟ لأنه هو ظاهره، حقيقته وظاهره أن المراد بهم الملائكة. فأما الآية الأولى، قال: أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، هذا واضح. الآية إذا أخذت من أولها ومن مقامها وسباقها وما قبلها وما بعدها، وهذا نوع من أنواع علوم التفسير ألا وهو التناسب بين الآيات والسور وهو من أدق علوم التفسير، ومنهم من يعارضه ولا يرضاه ويأباه، لكنه في مواطن مهمة لا بد بل يتحتم القول به إذا وقف الأمر على فهم الآية أو فهم المراد من الآية عليه. فالرب جل وعلا قال: إذ يلفظ من. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبو العباس بن تيمية لما تكلم على هذه الآية قال إنه ليس من الظاهر أو بأكله إن الرب جل وعلا أن يكون هذا القرب في هذا المقام وبهذا التخصيص في حقي ولا المؤمن الله في الفتوى المصرية من الأسئلة المصرية والأسئلة المصرية يسميها هكذا في بعض كتبه، وفيها فوائد مهمة، وأيضا في بيان تلبيس الجهمية يقول إن المراد ليس هو قرب الرب، لأن التقييد بحبل الوريد والتقييد بهذا المقام وذكر المتلقيين وذكر اليمين والشمال يدل على أن المراد به مقام الملائكة لا الرب جل وعلا. اتضح بهذا أن هذه الآية ليس المراد بها قرب الإله جل وعلا. أما الثانية إن الرب فيها ذر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى في سورة الأنعام: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهذا يدل عليها قل سياق أولها الآية التي في آخر سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا تبصرون. فلو كان كما يقول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، فلو كان المراد به قرب الرب ما استعمل ولكن لا تبصرون، ما استعمل لا ترون، أنهم لا يبصرون على الحقيقة. ولكن لما قال بأن الملائكة والرسل هم الذين قربوا من العبد في هذه الحالة، لا أمراد دمها هم يعني الملائكة الذين يتولون قبض روحه. ومن فسر الآيتين بأن المراد به قرب الرب جل وعلا كما هو ظاهر صنيع أبي عثمان بن سعيد الدارمي وأبو عمر الطلمنكي و غيرهم من أهل العلم يقف عليهم طالب العلم بشيء من السهولة، أن الوقوف على الأقوال يسير، لكن العلم هو فهمها، العلم هو فهمها كما هو معلوم. فإذا تقرر هذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون ولا إلا نبصرهم، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. وهذا أمر واضح جلي لمن تأمله. بقي أن يقال، وقبل هذا والشيخ يقول بقي أن يقال نستمر في كلامه: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة، بمعنى أنه يستعمل ضمير الجمع ويراد به الملائكة في القرآن وشيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله يذكر هذا كثيرا ويغلب جانب استعمال نحن على أنه ما كان من فعل الرب تبارك وتعالى بواسطة جنوده. قال في الجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة، لأن هذا وجه للوجوه كثيرة، هذا أيضا وجه. نحن قلنا من الوجه الذي يدل على أن المراد بالقرب هنا الملائكة السياق والسباق واللحاق الذي يدل عليه مع ما ذكره الشيخ، وأيضا أن هذا التعبير لم ينفرد به هذا المقام، وإنما أيضا جاء في مقامات أخرى، إثبات هذا الضمير وأن المراد به الملائكة بلا خلاف بينهم. قال: وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ومعلوم في هذا المقام أن المراد به جبريل عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فإن الذي كان يقرأ القرآن وأريد بهذه الآية عند جميعهم، يعني جميع المفسرين، أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، مع أنه أضاف الضمير إليه لأنه هو الذي أرسله به وأمره بقراءته عليه. فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى. لكن لما كان الظاهر النسخة التي عندي كان لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وشيخ الإسلام يحمل كما ذكرت لك غالب الألفاظ التي جاءت في مثل هذا الضمير، ضمير الجمع، نحن، مثل قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقوله تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. شيخ الإسلام يرى أن هذا ليس المراد به الرب، وإنما هو ما كان بواسطة جنوده أو رسله، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يقول: صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، قال: وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله. إذا تقرر هذا فإن مثل هذه السياقات في القرآن تفهم على هذا المعنى، وليس اختلافهم في تفسيرها اختلافا، ليس الاختلاف في الدليل اختلافا في المدلول، انتبهوا لهذا، الاختلاف في الدليل ليس اختلافا في المدلول، بمعنى أن الاختلاف في هذا الدليل، هذا ما ذكرته لكم آنفا، هذا الدليل هل هو من نصوص الصفات؟ ليس اختلافا في مدلوله في مقام آخر. ولهذا نختم هذا المقام وهذين المثالين، لأن أهل السنة السلف مجمعون على إثبات اسم القريب لله تعالى وإثبات ما تضمنه من الوصف، وهو صفة القرب، كما قال تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما قال تعالى: إن ربي قريب مجيب. ومن هنا أيضا بني على هذا الخلاف في هاتين الآيتين، هل القرب يقسم أو لا؟ فهل يقال إن القرب ينقسم إلى قسمين: قرب عام وقرب خاص؟ ويحمل آية سورة قاف وآية سورة الواقعة على القرب العام، لأنه لا ينفك عن هذه الحالتين مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، فكلهم عليهم رقيب وعليهم عتيد،
وكلهم أيضا يقضى عليهم وتقبض أرواحهم. فحملوا هذا على أنه راد به القرب العام، وأن المراد بقوله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله إن ربي قريب مجيب، وقوله إنكم لا تدعون أصم ولا أعم ولكن تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من شراك نعله إلى آخر استغفر الله سميعا قريبا، يعني أن المراد به القرب الخاص، أن المراد به القرب الخاص مثل القول في المعية كما تقدم معنا. لكن الصحيح هذا القول مبني على تفسير الآيتين، لكن الصحيح أنه لا يقسم القرب إلى عام وإلى خاص. ثم قال الشيخ رحمه الله المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، أراد بهذين المثالين أن الذين يقولون بأنكم تصرفون الألفاظ عن ظواهرها حيث شئتم أنكم تقولون ليس المراد بها هنا إجراء السفينة بعين الرب تبارك وتعالى، هذا لا يقوله عاقل، ولا تصنع على عين، أن المراد بها هنا العلو بمعنى أنه مرتفع على عينه، هذا قول باطل. ونبهتكم من قبل أنني سأذكر أصلا مهما في هذا الباب نافع في التفسير ونافع في فهم نصوص الصفات. نحن تقدم معنا من قبل أن الدلالات يعني دلالة الألفاظ مع المعاني إما أن تكون مطابقة وإما أن تكون متضمنة وإما أن تكون ملازمة، دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة، هذا الأصل في استعمال العرب للألفاظ مقابل المعاني. فإنهم إذا قالوا بيت فإن يحضر في قلوبهم وأذهانهم أن المراد هذا اللفظ المطابق للمعنى، لكنهم في كثير من الأحيان عن السلف فأئمة التفسير لظهور المعنى المطابق وعدم وجود الخلاف فيه يعمدون إلى التفسير باللازم، والتفسير باللازم الذي هو أمر خارجي عن اللفظ المطابق لا ينفي اللفظ المطابق، فيفسرون الآية بشيء من لوازمها كتفسير بالمثال أو تفسير بالنوع، ومن لم يفهم هذا يجني على نفسه في فهمه للقرآن. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله له اعتناء في هذا الباب كبير، وطالب العلم محتاج إليه. فيفسرون اللفظ باللازم، وتفسيرهم لللفظ باللازم ليس نفيا لأصله الذي نعني به المطابقة، وإنما هو من الزيادة عليه أو الإيضاح له. كيف نفهم هذا؟ بمعنى أن تفسيرهم باللازم ليس نفيا للأصل. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لك آنفا معلوم من جهة المطابقة، معلوم من جهة المطابقة. فالسلف الذين حكي عنهم القول في قوله تعالى تجري بأعيننا، يعني بكلاءتنا وريحتنا، بمعنى أنهم فسروا هذا اللفظ بما دل عليه يعني بلازمه. ما هو لازم أن تجري بأعيننا؟ لتعين على حفظنا، على رعايتنا، على كلاءتنا إلى غير ذلك. قوله الإسلام في بيان تلبيس الجهمية فإنه لا يجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بكلاءة إلا وذلك الكالئ من ذوي الأعين، وهذا شيء واضح. عندما تقول على عيني، ربيته على عيني، صنعته على عيني، فينظر إليك المتكلم، إذا بك مطموس العينين، لم يخلق لك عينان أصلا، لست مما عينا يرى بها، هذا لا شك، هذا لا شك أنه مسفه عند العرب. ما لازم إثبات العينين، ما عفوا، ما لازم، لازم الرعاية والكلاءة أن يكون ذا عينين، وهذا شيء واضح، هذا شيء واضح. فإذا عرفنا هذا نرجع إلى كلام الشيخ، يقول: والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ هذا الظاهر الذي يفهمه العرب من سياقاتهم. فإذا فهموا اللازم فإنهم لا ينفون الأصل في خطاباتهم وكلامهم. ولهذا قال الشيخ: ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين، يعني أن القول بأن المراد تصنع على عيني، يعني يربى فوق عينه، وأن السفينة تجري في عيني تعالى وما يضان علو بير، يقول الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعينه أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، هذا شيء واضح وظاهر تعرفه العرب من سياقات كلامها. قال: ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وهذا ظاهر وجلي، لكن المكابرة والاعتقاد قبل الاستدلال تعمي صاحبها عن أن يقول الحق ويؤمن به. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، هذا أيضا شيء ظاهر. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأها ويكلأه بها. هاتين الآيتين وعلى فوائم الوية
ومن شاء أجل ذلك عنه، ثم إن الله عز وجل
حديث في المعنى في كتابه بدائع رائد أرجته يراجعه لهم على إتلانين. وهذا شيء مجمع عليه بين السلف وأهل الحديث، ولا التفت إلى سفسطة المسفسطين والذين كما يقال يصيدون في الماء العكر، يلتمسون من هنا وهناك ألفاظا لا تمت إلى اعتقاد سلف بصلة بأي وجه من الوجوه. فإن هذا قول محظوظ باطل يجوز مسلم أن يقيد. وإذا قال السلف قولا فإننا لا نتجاوزه إلى غيره. ثم قال رحمه الله: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية فعنى أن نظر الكلم هو القول الثاني وهو الحفظ والرعاية. وإذا قلنا هذا فإننا لا ننفي أصله، لا ننفي أصله الذي هو إثبات العينين، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة أو بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. وهذا سبق الكلام عليه وتوضيحه. فإن السلف إذا فسروا الآية أو الصفة بلازمها سمعنا هذا أنهم ينفون أصلها ودليلها المطابق. ذكر الشيخ بعد ذلك المثال الحادي عشر في مسألة في حديثين متعلقين بالقرب أيضا، وهما بينهما اشتباه، ولعل الوقت أيضا متأخر، فنقف على هذا على هذين. وأنتم أيضا ما شاء الله، اللهم بارك، بارك الله لكم وبارك عليكم، قد حضرتم دروسا كثيرة بسبب دورة المشايخ وفقهم الله، فالاقتصار على هذا المعنى مع إتقانه ومذاكرته نافع جدا إن شاء الله. ونعوض في الدروس القادمة، وفقني الله وإياكم بما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. أسأله جل وعلا أن يبارك لنا جميعا في أعمالنا والعلم والعمل، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه سائلة تسأل: تقول أريد توجيهكم فيما ترونه أولى بالنسبة للفتاة، هل البقاء في نفس مدينة والديها بنية أن تبر بهما، أم الانتقال إلى بلاد الحرمين لطلب العلم إن تيسر ذلك، وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة داخلة في قاعدة عامة عند الفقهاء، هي قولهم: تعارض إذا تعارضت مصلحتان قدمت الأعلى منهما، وهكذا إذا تعارضت مصلحة ومفسدة فإنه يرتكب يعني تقدم المصلحة على ارتكاب المفسدة إلى آخرها من فروع هذه القواعد. من أهل العلم من ترك الرحلة في طلب العلم طلبا لبر والديه، كما هو معلوم من ترجمة الذهبي وتراجم غيره من أئمة الحديث. فإذا كان الأب والأم يحتاجان إلى الابن أو البنت، فإن الأفضل والأكمل والأولى بقاؤها أو بقاؤه معهما، وخصوصا إذا لم يكن لهما غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع ففيهما فجاهد. وبعض أهل العلم يرى أن العلم إن كان من فروض الأحكام ولا يتأتى الوصول إليه إلا بالرحلة فإنه يرحل، وإن ترتب على ذلك ترك الوالدين. لكن هؤلاء كالإمام مالك رحمه الله، وكان شيخنا مقبل يميل إلى هذا، يرون أنه بشرط أن يكون عند الوالد من يقوم على مصالحه ويقوم بخدمته. فتنظر السائلة إلى هذين المعنيين، للاحتياج وإلى وجود من ينوب عنها، والله أعلم. إذا وجدت المرأة في مكان عمومي فدخل عليها وقت الصلاة، هل يجوز لها أن تتيمم علما أنها لا تستطيع خلع ملابسها في أمكنة الوضوء العمومية وتخشى أن يخرج وقت الصلاة؟ تخرج من المكان فتطلب مسجدا أو تذهب إلى بيتها وتصلي في خدرها، وما الذي يدخلها ويجسها إلى هذه الأماكن العامة التي ربما يختلط فيها الرجال بالنساء في مثل هذه الأوقات، أوقات الصلوات؟ لا يجوز التيمم لمثل هذه الأعذار، تطلب ما يسترها، تطلب مسجدا، تطلب منزلا، وتتوضأ للصلاة وتصلي، وإن صلت بعد ذهاب الوقت يعني وإن صلت بعد دخول الوقت ما لم يخرج وقت الصلاة. نعم. هذا السائل يسأل: ما حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد؟ يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. جمهور أهل العلم على أنها ركن في التشهد الثاني، وهذا الذي دلت عليه الأدلة وقول جماهير أهل العلم رحمهم الله. وأما في التشهد الأول فقد اختلفوا رحمهم الله، أعني الجمهور، اختلافا كثيرا فيها. منهم من يقول بأنها سنة يعني في التشهد الأول، استدلالا بحديث عائشة عند مسلم جاء في بعض النافلة، والشيخ الألباني يميل إلى هذا رحمه الله. ومنهم من يرى أنها ليست بسنة لحديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود: إذا كان في التشهد الأوسط كان كأنه على الضضف، والضضف الحجارة المحماة. والذي يظهر الله أعلم أنه يستحب فعلها أحيانا في التشهد الأوسط، والله أعلم. نعم. هل يجوز رجل عجوز أن يصلي واضعا تحت رجليه وسادة اتقاء من البرد؟ لا بأس بهذا، كما أنه جاء في الصحيحين في حديث أنس أنهم كانوا يصلون ويضعون أكمام ثيابهم اتقاء من الحر، فإذا احتاج الإنسان إلى وضع شيء يحول بينه وبين الأرض بسبب شدة برد أو شدة حر فإنه يفعله وله ذلك. على أن الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي كان شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، أن المسلم لا ينبغي له أن يحول بينه وبين الأرض شيء لغير حاجة، وأن هذا مكروه. نعم. قل بارك الله فيكم: أغلبية الإخوة الذين يتقدمون للأخوات يطلبون مواصفات معينة في الجمال، لا توجد مثل هذه الطلبات مع أن الأخوات سلفيات، ما حكم فعلهم هذا؟ ولو تسمح فضيلتكم أن تقدم لهم نصيحة وجزاكم الله خيرا. أعظم نصيحة ما كانت، وصية ما كانت، من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الهدى المطلق ومطلق الهدى لا يلتمسان إلا من الكتاب والسنة، وأيا كان نصح الناصح وشفقته فلن يبلغ ما بلغ به النصح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة، لاحظوا، لأربع. اللام ها هنا هي لام السببية، يعني لأسباب أربعة، هذه الأسباب الأربعة واقعة في قلب طالبها، بمعنى أنها إن كانت متكاملة تامة فإنها أعظم في نفس طالبها، قال لحسبها وجمالها لدينها وحسبها وما لحسبها ومالها ودينها وجمالها اظفر بذات الدين اظفر بذات الدين تربت يداك، بمعنى أنها لو اجتمعت الأربع فذاك كمال في كمال، الحسب والمال والجمال والدين، فإذا اجتمعت الأربع تنكح لأربع. إذا حصل التعارض ووقع التعارض بين هذه الأربع أو بين اثنتين أو بين ثلاث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ألغى الثلاث كلها بمقابل واحد، هكذا يفهم الحديث لا يفهم بالكثرة. فقال بأنه لو اجتمع الحسب والمال والجمال ولا دين فاترك المال والحسب والجمال واظفر بذات الدين تربت يداك. وتربت يداك قالوا هذا مما جرى العمل به، مثل قول ثكلتك أمك، بمعنى رغمت أو لصقت يدك بالتراب، إشارة إلى الفقر أو ما أشبه ذلك، ولا يراد به حقيقته، لأنه قد دعا ربه بأن لا يدعو على إنسان إلا جعلها له دعوة. فطالب العلم وخصوصا في هذه الأزمان ينبغي له أن يحرص على ذات الدين. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه أيضا مسؤوليته تجاه ذريته، ليس تجاه نفسه هو فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرجع هذا الأمر إلى الدين لما يؤثره من أي شيء، لما يؤثره على تربية الأبناء وأخلاقياتهم وما شكل ذلك، حتى إن مسؤوليته تجاه أبنائه منذ وضع النطفة بأن يبدأ بها بالبسملة، فإن جمع بينهما أو كان بينهما ولد لم يضره الشيطان. فالواجب على طلبة العلم، الواجب على الإخوة هؤلاء الذين يرغبون في الزواج والإقبال عليه أن يقبلوا على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجعل الله فيها خيرا كثيرا. تأملوا في قصة زينب مع أسامة بن زيد، لما خطبها من؟ أبو جهم، وخطبها معاوية رضي الله عنه، ونصحها النبي عليه الصلاة والسلام بأسامة بن زيد، قالت فاغتبطت به ووجدت خيرا كثيرا، معنى أنها كانت نوعا ما كارهة أن تتزوج أسامة بن زيد رضي الله عنه. وقصة جليبيب عند من يصححها التي في مسند الإمام أحمد، ذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اظفر بذات الدين، كم من امرأة ذات مال كانت على زوجها وبالا فكان بمثابة العبد عند سيده أو سيدته، أو مرأة متكبرة بجمالها لا اعتناء لها ولا اهتمام إلا بشخصيتها وأناقتها وما شابه ذلك. إذا عن لك الزواج فاعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية خالصة، وسترى اغتباطا بها خيرا كثيرا إن شاء الله. نعم. يقول شخص موجود في منطقة سكانها من الإباضية، ما حكم صلاة في مساجد هذه المنطقة؟ إن لم يجد إلا مساجدهم فإنه يصلي معهم، لأنهم أهل بدع، وترك الصلاة مع أهل البدع مع عدم وجود مكان يصلى فيه مع أهل السنة، نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم على أنه بدعة، فأراد أن يفر من المبتدعة فيقع في البدعة، وخصوصا صلاة الجمعة كما ذكر السائل. فإذا لم يكن هناك مسجد فيه سنة وأقرب إلى السنة على الأقل كما يقال، فإنك تصلي في مساجد هؤلاء المبتدعة ولا تترك الجمعة بحجة أنهم مبتدعة. هذا الذي عليه عمل السلف وعليه عمل الأئمة، ونص على أن ترك الصلاة والحالة هذه لأن لا يوجد إلا. وقد بوب البخاري باب الصلاة خلف المبتدع والمفتون، وذكر آثارا عن الحسن وغيره رحمهم الله تعالى في هذا. نعم. وما حكم نقل الحيوانات المنوية للمرأة عبر الإبرة من زوجها للحمل؟ هذه مسألة يعني شبيهة بالمسائل التي يسمونها بأطفال الأنابيب، واشتراط أن يكون أمينا ومؤتمنا وما أشبه ذلك. لا يجوز مثل هذه الأفعال. إن قضى الله بينهما بولد فلو وضع على صخرة فإن الله سيخرجه، كما جاء معنى هذا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في ذكر العزل. وهذا الباب باب شر، ولا يؤمن كثير من الأطباء في مثل هذه الحالات، فربما أوهموا الزوج بأن له منيا وأنه قد ينتج ذرية، ونأخذ منك ونضع في زوجتك، ضعها على المشروع، فإن قضى الله أمرا فإنه لا راد له. أما هذه الأبواب فقد فتحت شرا، وكتب في هذا الكتب والمقالات وجمع لها المجمع الفقهي وغيرها، فننصح بترك هذه الأمور. نعم. يقول: إخوة سلفيون يبيعون كتب الحجوري ويسمونه خليفة الشيخ مقبل رحمه الله، فهل يحق لهم ذلك حيث يقولون إن الحجورية لم يتكلم فيه العلماء الكبار؟ هذه الحجة التي يدلون بها في كل فتنة من الفتن، لم يتكلم فيه العلماء الكبار وقد تكلم فيه علماء كبار، فهم يريدون أن يتكلم جميع علماء البلاد وإن كانوا يتكلمون بهذا الكلام من طرف خفي. والجواب عن هذا أن يقال إن الكلام في المخالفين والكلام في الجرح والتعديل عموما من فروض الكفاية التي إذا قام بها قوم أو عالم سقطت عن الآخرين، هذا أمر. الأمر الثاني أن الواجب على المسلمين وخصوصا طلبة العلم أن يقبلوا الحجج والبراهين وأن لا يردوها بحجة أن هذا العالم أو أن هذا الشيخ أو أن طالب العلم الفلاني أو العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني ساكت أو لم يتكلم أو لم يقل كلمته. وما يذكر في هذا المقام أن الشيخ محمد بن عبد الله السبير رحمه الله وغفر له لما سئل عن كتابات سيد قطب أثنى على الشيخ ربيع وقال: جزاه الله خيرا، أسقط عنا واجبا وإلا أثمنا جميعا، كما هو معلوم عن الشيخ. وهذا فقه العالم. وهؤلاء الذين يقولون لم يتكلم فيه العلماء الكبار، تقول لهم: من هم هؤلاء العلماء الكبار؟ أوليس يكفي أن يكون الشيخ عبيدا وهو رأس مستقل بنفسه وعالم من كبار علماء هذه الدعوة في القديم، والعلماء متوافرون وله كلمته وصولته وجولته، وغيره من أهل العلم من إخوانه مثال شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي. أنا أضرب هذا المثال المثالين للظهور، وإلا فإني لا أنفي أن يكون قد تكلم غيرهم، ولست أريد أن أذكر هذا الآن. فإن العالم إذا تكلم في مقام الحجة وبين بالبراهين والحجج ما عند هذا المتكلم فيه من الضلال، فإنه يجب قبول قوله ويجب قبول حجته. هذا هو الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم المخالفة المجمع عليه على أنه إن جاءنا ثقة بنبأ وجب علينا أن نقبله، ولا يجوز لنا أن نرده. فالذين يقولون بأنهم يضفون على هذا المسؤول عنه عن يحيى الحجوري بأنه خليفة الشيخ مقبل وما أشبه ذلك، نقوله بماذا خلفه؟ من عرف الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وعرف دعوته وعرف رحمته بأهل السنة وعرف معاملته لأهل البدع لا يرى أن الحجوري خلفه في شيء إطلاقا، بل هو أبعد طلاب الشيخ مقبل عنه وعن دعوته ومنهجه ومسلكه وخلقه ودينه وقبوله للحق ورجوعه عنه ورجوعه إليه. معذرة، الشيخ مقبل يذكر أحد أعدائه وهو عبد المجيد الريمي الهتاري في شريط له اسمه حوار هادئ قديم جدا سجل من في عام 1410 وسمع أو 11 12 سمعناه إذ ذاك يناقشه في قضية الجمعيات، ويعجب من الشيخ ومن رجوعه إلى الحق حتى أنه ذكر قصة شهدها بأنه قام طالب من الطلاب لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره وعارض الشيخ في مسألة فرجع الشيخ عنها أمام الطلاب، وهذا نحن شهدناه أيضا من الشيخ كثيرا، إن لم يرجع وراء أنه لم يقتنع بهذا القول قال لك ما رأيت يا بني. هذا في مسائل عملية التي يلقبونها بالفرعية. كم من المسائل التي أرسلت إلى الحجوري وكتبت فيه وتكلم فيه بسببها من الموبقات المهلكات، من اتهام الصحابة بالمشاركة في قتل عثمان، هذه بائقة كبيرة جدا، ليست بالأمر الهين قتلوا عثمان، ينبني على ذلك أنهم خوارج، ينبني على ذلك أنهم خرجوا على ولي أمر. وقوله بأن الصحابة يعني وقعوا في شبهة الإرجاء، وقوله بأن ابن آدم القاتل كافر ومرتد عن الإسلام، وقوله يعني أمور كثيرة جدا من الغلو والإجحاف في مخالفيه وفي خصومه والأشعار المبطلة، كيف يكون خليفة للشيخ رحمه الله؟ إخلاقه ومعاملته لأهل السنة والجماعة واحترامه للأكابر. هذا يقول في الشيخ عبيد بأنه يسير على طريق الردة والزندقة، وبأن الشيخ الوصابي غلام عبد الرحمن، وبأنه عسكري عبد الرحمن، وبأنه ناهيك عن الشيخ ربيع، ناهيك عن غيرهم من المشايخ، الشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري. فكيف يقال بأن هذا خليفة للشيخ مقبل رحمة الله عليه؟ الشيخ مقبل كان من أحرص الناس على السنة وأهلها، اجتماع كلمتهم وقيام دعوتهم، وهذا يردمها ويهدمها من كل حدب وصوب. الشيخ مقبل كان يجل العلماء وأئمة الدين، وهذا يقول خليفة للشيخ مقبل رحمة الله عليه، خليفة الشيخ مقبل يسمونه، سموه ما شئتم. أين قول إمام الثقلين لو ذوبوه لذاب لحمه سنة في الأشعار التي قيلت فيه، ولما توارى ركب يحيى مسافرا إلى الحج إلا واستغثت مناديا يا شيخ أدركني فإني من الجوى أكفكف دمعي من فراقك باكيا، إلى قوله بأن عثمان أتى بأم البدع التي هي الأذان الأول في الجمعة، إلى قوله بأن السنة معظمها وحي، وكم ستذكر وكتبت له في، إلى قوله بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في وسائل الدعوة. هؤلاء يتسترون بالألقاب، قل لهم هذه الأقوال وهذه البوائق التي انتقدها العلماء على يحيى، أنتم تطالبون بما طالب به أصحاب أبي الحسن حتى يتكلم العالم الفلاني، وهذا استجراء واتباع لخطوات الشيطان. فإذا تكلم العالم الفلاني وقد أغرقوا في الثناء على هذا الشخص وعرفوا عنده وعرف عندهم وأنهم منهم وهو منه، لم يقبلوا قول هذا العالم، علماء المدينة، علماء الصين، وعلماء الفلبين، وعلماء وهب من هذا من كل بلد حتى يتكلموا مثل ما قالوا في فتنة أبي الحسن. الحجة بالحجة. الشيخ ربيع حفظه الله لما تكلم على أبي الحسن في أول شريط أخرجناه له وأنا الذي سجلته معه عبر الهاتف يقول بعد هذه الحجج والأدلة والبراهين التي ذكرناها في أبي الحسن، والله لو جاء مثل الإمام أحمد يزكيه ما قبلنا منه. هذا مسجل بصوت الشيخ حفظه الله ورعاه، وموجود على بعض المواقع. فإن الحجة لابد أن تقبل، لابد وأن يدين المسلم بما أمر به. كيف ترد هذه الحجة؟ تغضب لهذا الشخص أو تريد أن يبقى معك على أي حال من هذه الأحوال؟ ثم تقول هذا خليفة الشيخ مقبل وماسك أكبر مركز في اليمن وما أشبه ذلك. طيب، واتهامه للصحابة بأنهم دخلوا في شبهة الإرجاء أو وقعوا في شبهة الإرجاء، وبأنهم شاركوا في قتل عثمان. هذه القضية لوحدها رأس في الضلالة. كيف يقول بأنهم شاركوا في قتل عثمان؟ من هم هؤلاء الصحابة؟ وهو مذبذب متناقض في هذا الباب فيما لا يحصيه إلا الله. وقد الحمد لله كتبنا مقالة في هذا، وهي موجودة أيضا على النت، مراحل الحجوري في وصف الصحابة بالمشاركة في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال وأن يهدي الجميع، وأن ينبغي لإخواننا حفظهم الله أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى حكم عدل جل في علاه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كثير منهم يتكلمون في علي حسن عبد الحميد هذا الضال المنحرف، وربما لا يجدون في بعض المسائل لآل علي حسن من الأخطاء والضلالات ما يذكر في يحيى. فلماذا هذه التعمية؟ لماذا هذه المنازلة لمثل هذا المتهالك في الباطل؟ يتبجحون يقولون بأنه قد رجع عن قوله بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في وسائل الدعوة. اقرأ المقال الذي تراجع فيه، يقول أنا تركتها لمصلحة الدعوة أو بهذا المعنى، فإن كان يرون أنها خطأ فأنا أرجع عنها. أين هذا؟ أين التوبة؟ أين الاستغفار؟ أين حرقة القلب؟ أين الندم؟ نسأل الله العافية والسلامة الاسترسال مع هذا ومع أقواله. حقيقة أنه يخرج المرء إلى ما لا تحمد عقبه أحيانا. نعم. يقول بعد الأحداث في ليبيا قام عامة الناس بدخول بيوت للضيافة تابعة للدولة أثناء غياب سلطة الدولة وبدون إذن من أحد، والآن يقوم بعض الناس ببيع هذه البيوت، فما حكم بيعها وما حكم شرائها؟ لا يجوز هذا، هذه مصالح عامة ومرافق عامة ترجع للدولة القائمة الآن، يجب عليهم أن يرجعوها إلا في حالة واحدة، كما كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول فيما أممته الاشتراكية في جنوب اليمن، لأنه إذا كانت هذه البيوت أو هذه المرافق لأشخاص معينين رجعت إليهم فإنهم يأخذونها. نعم. يقول أحسن، هل يجوز الاشتراك مع أشخاص غير مستقيمين في الدين فيما يخص جلب الانترنت إلى البيت، مع العلم أنني أنا أطلب به العلم الشرعي أما البقية فلا صلة لهم به، وهل أواصل معهم في المشاركة في دفع ثمن الانترنت؟ لا، ما أنصحك بهذا، لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان، وربما إذا لم تعينهم أنت لم يستطيعوا الدخول إلى هذا، فلا أنصحك بهذا، بارك الله فيك. نعم. جزاكم الله خيرا ووفقكم تمت، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خيرا وولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.